إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدرس السابق استعرضنا الرد على من قال أن المتعة إنما حرمت من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا من الروايات ما يبرهن ويدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها إلى يوم القيامة، وذكرنا موقف التابعين أيضا، وذكرنا بعض الروايات من طريق قير طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا موقف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النكاح. واليوم بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى نتطرق إلى تفسير قوله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وذكر أقوال العلماء في ذلك، لأن الشيعة كثير منهم يستدل بهذه الآية على إباحة نكاح المتعة، والاستدلال بهذه الآية لا يصح من عدة وجوه. فأولا أن نزول هذه الآية الكريمة إنما هو في النكاح الصحيح، وأنها جزء من آيات في سورة النساء تحدثت عما حرم الله جل جلاله وأحل من النساء، فقال عز من قائل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، إلى قوله عز وجل: إن الله كان عليما حكيما. ثانيا، أن المتمتع بها عند الشيعة ليست بزوجة ولا ملك، إنهم يقولون أنها ليست من الأربع، أي الأربع النسوة التي أحلهن الله تبارك وتعالى للرجال، لأنها ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة. فيذكر الكليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 43، والطوسي شيخ الطائفة عند الشيعة في التهذيب جزء 2 صفحة 188، وأيضا في كتاب الاستبصار الجزء 3 147، والحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء 14 صفحة 446، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة. وفي رواية أخرى ذكرها الكليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 43، وأيضا الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 188، والاستفسار للصدوق جزء 3 147، وأيضا الاستفسار للطوسي، وأيضا من يحضره الفقيه للصدوق جزء 2 149 الصفحة، والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 447، وأيضا محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار جزء 100 صفحة 309، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، أي جعفر الصادق، عن المتعة: أهي من الأربع؟ قال: لا، ولا من السبعين. وفي رواية أيضا موجودة في الفروع من الكافي وفي التهذيب والاستبصار ووسائل الشيعة نفس الصفحة، عن زرارة بن عين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة: أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. ولا يخفى أن الزواج لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدى الأربع. ثاني إضافة، ثالثا، أن المتمتع بها عند الشيعة لا تطلق، والزواج الدائم لا يحصل فراق بين الزوجين فيه إلا بالطلاق، وذلك أن نكاح المتعة عند الشيعة له مدة معلومة بأجر معلوم، متى من قضت المدة حصل الفراق. فقد ذكر الصدوق في كتابه من لا حضوره الفقيه جزء 2 صفحة 150، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 476 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فإن شان يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر. رابعا، الأرث حق من حقوق الزوجية، بينما في المتعة عند الشيعة لا ترث. فقد ذكر الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 47 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 486 عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث. وفي رواية أخرى عند طوسي في التهذيب جزء 2 صفحة 190 وأيضا له في الاستبصار في كتابه جزء 3 صفحة 150 وعند الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 487 عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط. وفي رواية أخرى ذكرها طوسي في التهذيب جزء 2 صفحة 190 وفي الاستفسار جزء 3 صفحة 150 وأيضا الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 487 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل، أي المدة مدة المتعة. ويذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم والذي أنصح الأخوة الحضور بقراءته وهو كتاب منهاج السنة، فيقول رحمه الله تعالى، فيقول جزء 2 صفحة 155: فليس في الآية نص صريح بحلها، فإنه تعالى قال: وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح. الآية الكريمة، فقوله فما استمتعتم به منهن متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لإقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى. فلا بد أن تدل الآية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر إنما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقة. فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قيل: أولا، ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، ولكن الكلام في دلال القرآن على ذلك. الثاني، أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارث، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحاقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى. فلما انتفي عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح أيضا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القرآن. أما كونها ليست بمملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر، المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. فإن قيل فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة، قيل نكاح الذمية عندهم لا يجوز أي عند الشيعة، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقة. ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للتوارث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائما، فالمانع قائم. ولذا إذا اعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا اعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين. بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت للتوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق الزاني بحال فلا يكون ابنا يستحق الإرث. فإن قيل النسب قد تبعض أحكامه قد تبعض أحكامه فكذلك النكاح، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه، ولكن ليس في هذا حجة لهم، فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال، فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحدود ووجوب المهر ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة. فعلم أن وطأ المستمتع بها ليس وطأ لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل مثل الوطئ بشبهة، وأما كون الوطئ به حلالا فهذا مورد النزاع، فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع. هذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويذكر أبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة صفحة 88 حول هذه الآية فيقول إن هذا لا حجة فيه لأن فيه إضمارا لا بد منه وهو العقد، فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ، فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة وأتاها أجرها جاز له ذلك، وهذا لا يجوز بالإجماع، ولا بد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك، فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه، فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن فريضة، وكان هذا الإضمار أولى للاتفاق على صحته، ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإضمار فيحتاج أن يضمر إضمارين، ومن أضمر في الآية إضمارا واحدا كان أولى ممن أضمر إضمارين. فإن قيل فما تنكرون على من أضمر بعقد إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة، قلنا عنه جوابان، أحدهما أن إضمارنا أجمع المسلمون عليه وأنه مبيح للاستمتاع فكان أولى من إضمار ما اختلفوا فيه، والثاني أن إضمار النكاح لا بد منه والمخالف يزيد إلى أجل مسمى، فأضمرنا القدر الذي اتفقنا عليه واستقلت الآية، فمن ادعى الزيادة عليه فعليه الدليل. هذا قول أبو الفتح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم نكاح المتعة. ويقول العلامة السيد محمود شكري الألوسي في كتاب القيم مختصر تحفل 12، إنهم أي الشيعة يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، ويريدون في فضائلها أخبارا كثيرة موضوعة ومفترة. وعندهم متعة الخلية جائزة بالإجماع، ومتعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة أو محصنة جائزة إذا تحركت ألسنة ألسنتهن بقول لا إله إلا الله وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء. وكذلك يجوزون المتعة الدورية، وإن كان الاثنى عشرية ينكرون هذا التجويز، ولكن يقول محققوهم أنها ثابتة في كتبنا لا يجوز إنكارها. وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرر الدور والنوبة لكل منهم، فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته، مع أن خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع، إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق إلى أحد منهم. والحال إن حفظ الأنساب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان. وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، منها تضيع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم، فينشؤون من غير تربية كأولاد الزنا. ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا، ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، خصوصا في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لأن العلم بحبل امرأة المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلا، لا سيما إن وقعت المتعة في سفر ويكون السفر أيضا طويلا. ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة، ويتعلق الولد في كل منها، وتولد جارية من بعد تلك العلوقات، ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد 15 عاما مثلا، أو يمر أخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة، إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماءهم وأمكنتهم، فلازم تعطيل أمر الميراث. وكذلك لازم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آبائهم وأخوتهم مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان. وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جدا، ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث. فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح وملك اليمين، لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الإرث. قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعقب هذا في الموضعين بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وظاهر أن امرأة المتعة ليست بزوجة، وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها، وليست هي أيضا بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها واعتاقها. وقد اعترف فقهاء الشيعة بأن الزوجية بين المرء وامرأة المتعة لا تكون متحققة. وقال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات: إن أسباب حل المرأة عندنا أربعة: الأول النكاح، وثانيا ملك اليمين، والمتعة والتحليل. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلو كانت المتعة والتحليل جائزين لم يأمر بالاستعفاف. وقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فلو جازت المتعة والتحليل لما كان خوف العنة والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر في ترك نكاحهن متحققا. وما قالت الشيعة إن قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، نزل في حل المتعة، فغلط محض. ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة محض افتراء. وإن نقل في تفاسير أهل السنة غير المعتد بها أيضا، فإنها خلاف نظم القرآن وكل تفسير. كذلك ليس بمسموع ولا مقبول، ولو كان من رواية الصحابي لأنه سبحانه بيّن أولا المحرمات بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي غير المحرمات المذكورات، ولكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات. فبطل بهذا الشرط تحليل الفروج وإعارتها، فإنها منفعة محصنة بلا حرج. ثم قال: محصنين غير مسافحين، يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين لهن لكي لا يرتبطن بالأجانب، ولا تقصدوا بهن محض غضاء شهوتكم وصب مائكم أو استبراء وعية المني، فبطلت المتعة بهذا القيد، لأن الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصودا في المتعة أصلا، لأن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر ملاعب. ثم فر على النكاح قوله: فما استمتعتم به منهن، يعني إذا قررتم الصداف في النكاح فإن تمتعتم به منهن بالدخول والوقت يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه. فقطع هذه الآية عما قبلها وحملها على الاستئناف باطل صريح باعتبار العربية، لأن الفاء تأبى القطع والابتداء، بل تجعل ما بعدها مربوطا بما قبلها. وما يرون أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية مع الضم إلى أجل بعد منهن فغير صحيح، لأن هذه الرواية لم توجد في كتاب من كتب أهل السنة المعتبرة، ولو سلمنا ثبوتها في قراءة منسوخة فهي لا تستعمل في إثبات الأحكام، مع كون القراءة المشهورة المتواترة تخالفها. ولو سلمنا بذلك لا نسلم بدلالتها على المتعة، أيضا لأن لفظ إلى أجل مسمى متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد، والمدة المتعينة في المتعة إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع. فصار معنى هذه الآية هكذا: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماما. وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم أن وجوب تمام المهر معلق بمضي تمام مدة النكاح، كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل والثلثين يجعلان مؤجلين إلى بقاء النكاح، فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلع المطالبة بعد الوطء مرة تمام المهر في الشرع ولو كان إلى أجل مسمى. قيد العقد لم تصح المتعة عند الشيعة إلى مدة العمر وأبدا، مع أنها صحيحة كذلك بإجماع الشيعة. وسياق قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، الآية أيضا في باب النكاح، يعني إن لم يستطع منكم أحد أن يؤدي مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الإماء المسلمات. فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكلام من السياق، والسياق تحريف صريح لكلام الله تعالى، بل إن تأمل عاقل في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة، لأن الله أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإماء في عدم الاستطاعة بطول الحرائر. فلو كان أجل المتعة في الكلام السابق لما قال بعده ومن لم يستطع منكم طولا، لأن المتعة في صورة، في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرة ليست قاصرة على قضاء حاجة الجماع، بل كانت بحكم لكل جديد لذة أطيب وأحسن. وأي ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتجديد وإلزام الشروط والقيود؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وبالجملة فإن هذه الآيات صريحة الدلالة على تحريم المتعة، وقد تبين عدم دلالة الآية التي استدل بها الشيعة على مدعاهم بل على خلافه. هذا هو كلام الشيخ محمود شكري العلوسي عن الآية الكريمة. نكون بذلك قد انتهينا من الكلام حول هذه الآية وذكر أقوال بعض العلماء من علماء المسلمين حول هذه الآية. والآن نأتي إلى ذكر المتعة من واقع كتب الشيعة، وسوف نرى من خلال استعراضنا لمبدأ الشيعة مبدأ المتعة عند الشيعة أنها لا تفترق أو لا يوجد فرق بينها وبين الزنا الصريح. صيغة المتعة عند الشيعة، يجب عند الشيعة أن يذكر أن تذكر في صيغة العقد الأجرة والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي 45 يوم وقيل حيضة، وله أن يشترط عدم طلب الولد. فقد ذكر الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 437 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 465 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون المتعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى. ويذكر أيضا الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 188 وأيضا في كتاب الاستبصار جزء 3 صفحة 146، وأيضا يذكر الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 465 عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما. ويذكر الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 189 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 465 عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، قال: مهر معلوم إلى أجل معلوم. فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائيا بعد انتهاء الفترة. وأما صيغة المتعة فيذكرها الكليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 44 والطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 190 وأيضا في كتاب الاستبصار جزء 3 صفحة 150 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 466 عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. ويذكر الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 44 والطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 189 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 466 عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلي أن عليك العدة. لكن ربما يصادف شخص من الشيعة وهو يريد التمتع أنه إذا نسى المدة التي يريد أن يقضيها مع تلك المتمتع بها ينعقد انعقاد دائم. فعن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمي الأجل فهو نكاح باط، أي نكاح دائم. رواه الكليني في كتاب الفروع من كافي جزء 2 صفحة 45، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 466. وروى الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 44، والطوسي في كتابيه التهذيب جزء 2 صفحة 190، وأيضا في كتاب الاستبصار جزء 3 صفحة 150، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 470، عن أبان بن تغلب في حديث صيقة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فإني أستحي أن أذكر شط الأيام. سبحان الله، وما شاء الله على هذا الحياء. فقال له إمامه: قال: هو أضر عليك. قلت: أي الراوي، وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثة، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. وفي رواية أخرى ذكرها الطوسي في كتابه التهذيب جزء 2 صفحة 191، وفي كتابه أيضا الاستبصار جزء 3 صفحة 151، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 470، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، أي المدة غير معروفة وغير محددة. قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك إلا أن تطلقها على طهر وشاهدين، أي أن الشيعة تشترط الإشهاد على الطلاق. قلت: أي راوي، وهو هشام بن سالم، قلت: أصلحك الله، فكيف تزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها، ولا نفقة ولا عدة لها عليك. يعني أن المتمتع بها بعد انقضاء الفترة المحددة لممارسة الجنس معها لا نفقة لها، ولا يكون عليها عدة تعتد بها. وتزعم الشيعة أيضا أن الله تبارك وتعالى عوضهم عن المسكرات بالمتعة، فقد ذكر الكليني في كتاب الروضة صفحة 151، والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 438، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الأشربة، أي الأشربة المنهي عنها من الخمور وغيرها. وفي رواية أخرى ذكرها صدوق الشيعة في كتابه من لا يحضره الفقيه جزء 3 صفحة 151، والحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 438، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم من ذلك المتعة. فأيضا يقولون ويفترون على الله تبارك وتعالى الكذب، فيقولون إن المتعة رحمة من الله تبارك وتعالى خاصة بها الشيعة دون سائر الناس. فقد ذكر الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 439، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، قال: والمتعة من ذلك. وأيضا يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون هذا الزنا الصريح كله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر صدوق الشيعة، وهو الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 2 صفحة 150، والحميري في كتاب قرب الإسناد صفحة 21، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 442، ومحمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار جزء 100 صفحة 299، فيروون عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضى. ولم تكتفي تلك الطائفة بإلصاق هذه النقصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن وضعت في ذلك مرويات كثيرة في فضل من اقترف هذا النكاح. فيذكر الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه جزء 2 صفحة 149، والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 442، ومحمد باقر المجلسي في كتاب حر الأنوار جزء 100 صفحة 306، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. وفي رواية أخرى عند الشيعة ذكرها الصدوق أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 2 صفحة 149، والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 442، ومحمد باقر المجلسي في كتاب بحار الأنوار جزء 100 صفحة 306، عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها، أي أهل السنة والجماعة أنهم ينكرونه ويحرمونه ويحرمون هذا النكاح تبعا لتحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، أي أن الرجل يكلم المرأة وهو في نكاح المتعة، ما من كلمة يتكلم بها إليها إلا كتبت له بتلك الكلمة حسنة. وتستمر الرواية فتقول: ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة. عبث هذا الرجل بأي جزء من أجزاء المرأة بيده تكتب له حسنة، فإذا دنا منها قفر الله له بذلك ذنبا، أي الجماع، فإذا اغتسل قفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره، يعني بعد اقتراف هذه الجريمة وهي جريمة الزنا، أن الله تبارك وتعالى يغفر لهذا الزاني بعدد ما صب من الماء على شعره. بعد ذلك أن الراوي استنكر أن يكون هذا الأجر، فيقول: قلت بعدد الشعر، أي متعجبا قال بعدد الشعر. فاستنكر هذا الراوي أن يغفر الله تبارك وتعالى للزاني هذه المغفرة الواسعة رقم نهي المولى تبارك وتعالى عن الزنا، ولكن الإمام المعصوم عنده استنكر استفهامه فأجابه بنعم. وتذكر بعض كتب الشيعة، وهو الكليني في كتابه الفروع من كافي جزء 2 صفحة 47، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 443، ومحمد باقر المجلسي في كتاب بحار الأنوار جزء 100 صفحة 307، أن بعض النساء الشيعة في الماضي رغبت في اقتراف هذه الخطيئة لا حبا في نيل الثواب المتدفق عليهم بسوء أعمالهم، ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه. فيذكرون عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير، قد عرفت كثرة، فقالت له: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، فحرمها زفر، أي تقصد عمر رضي الله عنه، فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه، وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعصي زفر، أي عمر رضي الله عنه، فتزوجني متعة. فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره. قال: فدخلت عليه فأخبرته، أي بقصة هذه المرأة، فقال: افعل صلى الله عليكما من زواج. فهذه المرأة أرادت أن تبرر انحرافها بأنها تخالف عمر رضي الله عنه، وما يضر عمر رضي الله عنه إن أرادت هي أو غيرها من النسوة أن يقترفن هذه الجريمة، فالحق تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الخلق لا عمر رضي الله عنه. و لأن المعصومين على حد زعمهم يأمرون أتباعهم بضرورة التمتع ولو مرة واحدة، لأنهم يرونها واجبة لا يمكن للشيعة التخلي عنها، لأنها من علامات الإيمان. فيذكر الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 443 عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لا أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعة في جماعة. وفي رواية أخرى ذكرها الحر العاملي في كتابه جزء 14 صفحة 443 أيضا، ومحمد باقر المجلسي في كتاب بحر الأنوار جزء 100 صفحة 305 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة. وفي رواية أخرى ذكرها الحر العاملي أيضا في نفس الصفحات، ومحمد باقر المجلسي في كتابه نفس الصفحات عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: تمتعت؟ قلت: لا. قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة، أي إحياء السنة لا يكون إلا باقتراف هذا الزنا. بعد نأتي إلى أمر قريب نوعا ما، وهو أن الشيعة يجوزون الامتناع عن دفع الأجرة الكاملة للمتمتع بها في حالة غيابها عن ممارسة الجنس لأيام معدودة عدا أيام الحيض فإنها لها. فهذا أحد الشيعة يريد أن يتمتع ولكن خائف من المرأة التي سوف يقضي معها في ممارسة الجنس أن لا تواظب على ذلك، واحتار في ذلك إن هو دفع الأجرة كاملة مقدما فربما لا تقضي الفترة كاملة، وبعد ذلك يتحسر على فعلته، ففكر في تجزئة المبلغ واستشار إمامه المعصوم في ذلك في حالته، فأذن له بتجزئة المبلغ. فيذكر الكليني في كتابه الفروع جزء 2 صفحة 46 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 481 ومحمد باقر المجلسي في كتاب حر الأنوار صفحة 100 جزء 100 صفحة 310 عن عمرو بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملة وأتخوف أن تخلفني، يعني أن لا تأتي الأيام كلها. قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك، أي أن ممكن أنك تستطيع بحجز مبلغ من المهر كما يزعمون، وما هو بالمهر ولكنه أجرة البغي، فحبسك لجزء من المبلغ من باب الاحتياط لألا تتخلف، إذا تخلفت فلا تستحق هذا المبلغ. وفي رواية أيضا في نفس الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 46 ووسائل الشيعة جزء 14 صفحة 481 والتهذيب للطوسي جزء 2 صفحة 189 عن عمرو بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم. خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث. وفي رواية أخرى ذكرها الكليني في الفروع أيضا في نفس الصفحات ووسائل الشيعة للحر العاملي نفس الجزء والصفحة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تفي ماله، خلا أيام الطمث هي أيام الحيض فإنها لها ولا يكون لها إلا أحل له فرجها. هذا بالنسبة. أيضا كما قلنا لا ميراث في المتعة، فقد ذكر الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 47 والحر العاملي جزء 14 صفحة 486 من كتاب وسائل الشيعة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث، أي مات في المتعة. بعد ذلك عند الشيعة أن التمتع بالأبكار جائز ولا حاجة إلى أخذ موافقة وليها أو إذن أبيها. فيذكر الكليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 46 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 457 عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها. وفي رواية أخرى ذكرها الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 46 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 458 عن محمد بن حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها رجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها. وفي رواية أخرى ذكرها الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 187 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 458 عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفافعل ذلك؟ قال نعم واتقي موضع الفرج. قال قلت فإن رضيت بذلك؟ قال وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. سبحان الله، عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر. والعجيب أن في بعض كتب الشيعة أنه يجوز التمتع بالمتزوجات. فيذكر الصدوق صدوق الشيعة في كتاب من لا يحضر الفقيه جزء 2 صفحة 149 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 456 عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام قال قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها. قال وما عليك إنما اسم ذلك عليها. وفي رواية أخرى عند الطوسي في التهذيب جزء 2 صفحة 187 وعند الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 457 عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا. قال ولم فتشت أي إمام المعصوم؟ استنكر تفتيش هذا الشيعي عن بعل المتمتع بها لأن ذلك جائز عندهم، وما دام الأمر كذلك فالبحث والسؤال منهي عنه لأنه في طاعة، ألا ساء ما يزرون. وفي رواية أخرى عن معران بن محمد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل لها إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم سألها. وأيضا يروي الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 187 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 457 عن محمد بن عبد الله الأشعري قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال وما عليه أريت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. سبحان الله. ونأتي إلى الخاتمة فنذكر أن بعض علماءهم يجوزون إعارة الفروج تحت ستار المتعة. فيذكر الكليني في كتاب الفروع الكليني في الفروع من رضى الفروع أحد كتبه جزء 2 صفحة 47 والطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 188 وأيضا في كتاب الاستبصار جزء 3 صفحة 220 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 463 عن سيف بن عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. وفي رواية أخرى عند الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 47 وعند الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 467 عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها. وفي رواية أخرى أيضا في الفروع جزء 2 صفحة 47 وفي الوسائل جزء 14 صفحة 464 عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها. ويروي محمد باقر المجلسي في كتاب بحار الأنوار جزء 100 صفحة 326 عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في عن عارية الفرج فقال: لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه. سبحان الله. وفي رواية أخرى عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم حل له ما أحل له منها. هذه في بحار الأنوار مذكورة جزء 100 صفحة 326. وأيضا يجوزون الاستمتاع بالدبر دون الفرج في المتعة. فيذكر الكليني في الفروع من كافي جزء 2 صفحة 48، وفي التهذيب الطوسي جزء 2 صفحة 191، والحر العاملي جزء 14 صفحة 491 من كتاب الوسائل عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجها نفسه، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة. سبحان الله، ما شاء الله، كيف تخشى الفضيحة وقد باعت جسدها لذلك الرجل. فأجابه إمامه: ليس له إلا ما اشترطت، أي أن لا يلج فرجه في فرجها، ولكن أن يتمتع بالدبر دون القبل. هذا ما تيسر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.